بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيتين من سورة الحشر ذات الرقم 6 وذات الرقم 7. نستهل الدرس بتلاوة إلى نهاية الآية ذات الرقم 10. نسمعها من الشيخ عبد العزيز فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بارك الله فيك. رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مبينا لمال الفيء وما صفته وما حكمه: فالفيء كل مال أخذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب كأموال بني النضير، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة بل نزل بأولئك من الرعب الذي ألقى الله في قلوبهم من هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأفاءه الله على رسوله، ولهذا تصرف فيه كما شاء، ولهذا تصرف فيه كما شاء صلى الله عليه وسلم، فرده على المسلمين في وجوه البر والمصالح التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآيات، فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، أي من بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني الإبل، الركاب الإبل، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير، أي هو قدير لا يغالب ولا يمانع، بل هو القاهر لكل شيء سبحانه. ثم قال: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أي جميع البلدان التي تفتح هكذا، فحكمها حكم أموال بني النضير، ولهذا قال: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، إلى آخرها والتي بعدها. فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو ومعمر عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة أو خالصة، فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة، نفقة سنته، وقال مرة قوت سنته، وما بقي جعله في الكراع والسلاح في سبيل الله عز وجل. قال: هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصرا، وقد أخرجه الجماعة في كتبهم إلا ابن ماجة من حديث سفيان عن عمرو بن دينار عن الزهري به، قال: وقد رويناه مطولا. فقال أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس، المعنى واحد. قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني، حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس قال: أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تعالى النهار، فجئته فوجدته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، فقال حين دخلت عليه: يا مالي، ترخيم يا مالك، إنه قد دف أهل أبياتي، إنه قد دف أهل أبيات من قومك، وقد أمرت فيهم بشيء فاقسم فيهم. قلت: لو أمرت غيري بذلك. فقال: خذه. فجاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في عثمان ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم. فأذن لهم فدخلوا. يرفع مولى عمر كأنه على الباب، فجاء هؤلاء يستأذنون: هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص؟ فقال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، ثم جاءه يرفع، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في العباس وعلي؟ قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا، فقال العباس: يا أمير المؤمنين، اقضي بيني وبين هذا، يعني عليا. فقال بعضهم: أجل يا أمير المؤمنين، اقضي بينهما وارحهما. قال مالك بن أوس: خيل إلي أنهما قدم أولئك النفر لذلك. يعني كأن العباس وعلي قدم عثمان ومن معه من أجل أن يشيروا على أمير المؤمنين بأن يقضي بينهما ويريحهما من الخصومة. فقال عمر رضي الله عنه: التائدا، يعني انتظرا. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. أولئك الرهط هم من؟ هم عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ فقال: نعم. فقال: فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحدا من الناس. فقال: وما أفاء الله على رسوله منهم، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فكان الله أفاء على رسوله أموال بني النضير، فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أحرزها دونكم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة، ويجعل ما بقي أسوة المال. ثم أقبل على أولئك الرهط فقال: أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم. ثم أقبل على علي والعباس فقال: أنشدكما بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمان ذلك؟ قال: نعم. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر: أنا ولي ذلك، أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أنت وهذا، يعني العباس وعلي، فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر تطلب أنت ميراثك من ابن أخيك، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركنا صدقة، والله يعلم إنه لصادق بار راشد متابع للحق. فوليها أبو بكر، فلما توفي قلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر، فوليتها ما شاء الله أن أليها، فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد، يعني غير مختصمين، فسألتمانيها فقلت: إن شئتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها، فأخذتماها مني على ذلك، ثم جئتماني لأقضي بينكما بغير ذلك، والله لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فرداها إلي. أخرجوه من حديث الزهري به. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم وعفان قال: حدثنا معتمر، سمعت أبي يقول: حدثنا أنس بن مالك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل كان يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم من ماله النخلات أو كما شاء الله، حتى فتحت عليه قريضة والنضير، قال فجعل يرد بعد ذلك، قال وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله الذي كان أهله أعطوه أو بعضه. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن أو كما شاء الله. قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطانيهن، فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وجعلت تقول كلا والله الذي لا إله إلا هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن أو كما قالت. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لك كذا وكذا، يعني عوض. قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال وتقول كلا والله، قال ويقول لك كذا وكذا، قال حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو قال قريبا من 10 أمثاله أو كما قال. رواه البخاري ومسلم من طرق عن معتمر به. وهذه المصارف المذكورة في هذه الآية هي المصارف المذكورة في خمس الغنيمة. قال وقد قدمنا الكلام عليها في سورة الأنفال بما أغنى عن إعادته هاهنا ولله الحمد. وقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، أي جعلنا هذه المصارف لمال الفيء لئلا يبقى مأكلة يتغلب عليها الأغنياء ويتصرفون فيها بمحض الشهوات والآراء ولا يصرفون منه شيئا إلى الفقراء. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي مهما أمركم به فافعلوه ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه، فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر. اللهم صل وسلم. قال ابن أبي حاتم حدثنا يحيى ابن أبي طالب حدثنا عبد الوهاب حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن العرني عن يحيى ابن الجزار عن مسروق قال جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت بلغني أنك تنهى عن الواشمة والواصلة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى شيء وجدته في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت الذي تقول. قال فما وجدت فيه؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة والنامصة. قالت فلعله في بعض أهلك. قال فادخلي فانظري، فدخلت فنظرت ثم خرجت قالت ما رأيت بأسا. فقال لها أما حفظت وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب فجاءت إليه فقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت. قال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله. فقالت إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت إني لا أظن أهلك يفعلونه. قال اذهبي فانظري، فذهبت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا. قال لو كانت كذلك لم تجامعنا. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين في إشارة ابن مسعود إلى الناقة الملعونة، لأن امرأة لعنت ناقتها فقال لا تصحبنا، أي نعم ناقة ملعونة، وقال يعني لو أنها امرأته تفعل هذا لصارت ملعونة، يعني بلعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام أنها ملعونة يعني لا تجامعنا في البيت، يعني لا تسكننا في البيت. أي نعم. أخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان الثوري. وقد ثبت في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما قال فاجتنبوا ما استطعتم، فاجتنبوه حتما، لكن الأمر بحسب الاستطاعة، وهذا من تيسير الله عز وجل. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وقال النسائي أخبرنا أحمد بن سعيد حدثنا يزيد حدثنا منصور ابن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدب والحنتم والنقير والمزفت. دب وعاء من الدب يمخر وسطه ويتخذ للخمر، يعني معروف أنه يستعمل في الخمر، وكذلك الحنتم والنقير والمزفت كلها تستعمل في الخمر آنية. أي نعم. الحنتم ربما يكون مادة الخمر، والنقير صخرة تنقر ويوضع فيها التمر أو يوضع فيها حتى تتخمر، وكذلك المزفت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله تعالى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، أي اتقوه في امتثال أوامره وترك زواجره، فإنه شديد العقاب لمن عصاه وخالف أمره وأباه وارتكب ما عنه زجره ونهاه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على رسول الله. بسم الله وبيك اللهم آمين. الله جزاك الله خير، استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول أرجو الإفادة في إصابة السنة في صلاة المغرب، أيهما أفضل، التقصير في الصلاة يعني في القراءة أم التطويل في الصلاة أم التنويع؟ التنويع، يعني أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالأعراف ويقرأ يعني بسور طويلة، لكن قد لا يحتمل المصلون إذا كان إماما فليراعي، يعني ليراعي يعني ما لا يشق عليهم، يعني ليخفف ولا ينفرهم. أما إذا كان يطول تطويلا ينفرهم فقد يكون فتنة، لهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ تطويله في الصلاة وقال فتان فتان فتان. فينبغي مراعاة حال المأمومين، ونسأل الله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.